إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا أن هذه الدنيا دار ممر وليست دار مقر، وأن إلى الله المنتهى وأن إليه الرجعى، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عباد الله، حديثي إليكم اليوم عن أمر من الأمور حرمه الله تبارك وتعالى على نفسه، ووصف نفسه سبحانه وتعالى بكمال ضده، فقد حرم الله عز وجل على نفسه الظلم، فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي يرويه عن ربه تبارك وتعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال ربي تبارك وتعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا. الظلم صفة قبيحة، صفة قبيحة ومنقبة لا يحب أحد أن يتسم بها، سمة من السمات التي تنفر الطباع السليمة من الاتصاف بها، بل إن الظالم وهو ظالم لا يستحسن ولا يحب ولا يقبل أن يقال عنه ظالم. الظلم هو هضم الحقوق، هو هضم الحقوق ووضع الشيء في غير موضعه، وأخذ الحق من صاحبه وعدم إيفائه حقه ومستحقه. الظلم ظلمات يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الظلم يورث ظلمة القلب وظلمة الحياة وظلمة الممات وظلمة القبر وظلمة عرصات يوم القيامة وظلمة النار والعياذ بالله. الظلم حينما نتحدث عنه فإن كل واحد منا يشعر أنه غير المقصود بالحديث، فإذا وردت كلمة الظلم ظننا أن الظلم هو ظلم الولاة والحكام، أو ظلم القضاة، أو ظلم التجار أو غيرهم، ولم نعلم أننا قد نكون من الظالمين ونحن لا نشعر والعياذ بالله. إن الظلم قد يشمل الحياة الإنسان كلها وعلاقاته كلها، وأعظم ظلم يقع فيه الإنسان هو ظلم العبد لربه، ظلم العبد لربه. وقد يستغرب أحد فيقول: كيف يظلم العبد ربه والله عز وجل هو القادر سبحانه وتعالى؟ فأقول: إن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه وصرف ما لا يستحقه الشخص إليه، فهذا هو الظلم. فمن صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله تبارك وتعالى فقد ظلم ربه، لأنه وضع الشيء في غير موضعه. فالله عز وجل هو المستحق للعبادة وحده، فكما أنه هو الخالق وحده، وهو الرازق وحده، وهو المحيي وحده، وهو المميت وحده، وهو النافع وحده، وهو الضار وحده، فهو المستحق للعبادة وحده. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ لا يمكن أن يستوي الخالق
مع المخلوق لا يمكن أن يستوي القادر مع غير القادر. ولذلك فمن صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله تبارك وتعالى فقد ظلم. قال ربي تبارك وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم. إن الشرك لظلم عظيم. والشرك هو أن يصرف الإنسان نوعا من أنواع العبادة لغير الله، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فمن يصرف نوعا من العبادة سواء كان نذرا أو ذبحا أو سجودا أو طوافا أو دعاء أو تقربا مما لا يجوز إلا إلى الله، يصرفه إلى غير ربنا تبارك وتعالى فقد ظلم. وهذا الديوان ديوان لا يقبل الله معه عمل، ولا يغفر الله تعالى لصاحبه إذا لقيه به. قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا. وهذا وصاحب الشرك لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قال سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. ولذلك فإن من أوجب الواجبات وأعظم المهمات أن يتقي الإنسان الشرك ما ظهر منه وما بطن، وما ظهر منه وما بطن، وما كبر منه وما صغر. فإنك إن تلقى الله بذنب سوى الشرك فإنك تدخل تحت المشيئة، مشيئته بالمغفرة أو العذاب. أما المشرك فإنه لا يغفر له والعياذ بالله. هذا هو الديوان الأول من ديوان المظالم، من ديوان الظلم، أن يظلم الإنسان ربه بأن يقع في الشرك فيخسر دنياه وأخراه، ويضل الضلال البعيد، ويفتري الافتراء العظيم، ويظلم الظلم العظيم فيهلك والعياذ بالله. هذا هو الديوان الأول. أما الديوان الثاني من ديوان الظلم فهو ظلم العبد لربه، فهو ظلم العبد لنفسه. بعد ظلم العبد لربه الديوان الثاني ديوان ظلم العبد لنفسه، وهي المظالم التي يقع فيها الإنسان فيما بينه وبين الله، فيظلم نفسه بالذنوب والخطايا والمعاصي والسيئات سوى الشرك. فهذا قد ظلم نفسه. وما أصعب أن يكون الإنسان ظالما لنفسه وعدوا لنفسه ومركسا لنفسه ومدنسا لنفسه. قال سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. من الناس من يصبح ويمسي وهو ضد مصلحته، وهو ضد مصلحته، وفي تحطيم مستقبله، وفي ظلم نفسه والعياذ بالله. فإذا كانت عداوتك من نفسك وعدوك من داخلك فكيف لك أن تتقي عداوة عدوك؟ وكيف لك أن تبتعد عن ظلم ظلمك، عن ظلم ظالمك، وأنت الذي ظلمت نفسك؟ وهذا الديوان فإنه تحت مغفرة الله تبارك وتعالى يوم القيامة، بل إن الله قد لا يبالي به سبحانه وتعالى فيغفره كله. يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة. فإنه يغفر الذنوب سبحانه وتعالى ويستر العيوب ومن منا لا يظلم نفسه، ومن منا لا يقع في الخطأ. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهذه المظالم بين العبد ونفسه تنتفي وتذهب بالتوبة والاستغفار وبالأعمال الماحية والمكفرة وبمغفرة العزيز الغفار سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا. والديوان الثالث من ديوان الظلم، إنه ظلم العبد فيما بينه وبين العباد، ظلم العبد فيما بينه وبين العباد في معاملات تجارية أو معاملات مالية أو حقوق مرعية، فإن هذه المظالم تقوم على المشاحة لا على المسامحة. ولا يدخل الإنسان يوم القيامة إلى الجنة ولو كان مؤمنا إلا بعد أن يستوفي ماله وأن يستوفى منه ما عليه، سواء كان ذلك قليلا أو كثيرا. فإن يوم القيامة هو يوم العدل، هو يوم إقامة العدل الكامل، فلا يظلم يوم القيامة أحد مهما كان ظلمه ومهما كانت مظلمته. ولك أن تتخيل وأن تتوهم هذا المنظر العظيم، أن يبعث الله عز وجل البهائم العجماوات غير المكلفة، تبعثها الله يوم القيامة من أجل أن يستوفي من بعضها لبعض. فهناك شاة قرناء أعطاها الله قرنا فنطحت به شاة أخرى لا قرن لها، هل يذهب هذا بلا قصاص؟ هل يذهب هذا بلا عدل؟ لا، يبعث الله الشاتين يوم القيامة ثم يقتص لهذه الشاة التي لا قرن لها من الشاة القرناء. الله أكبر، ما أعظم عدل أعدل العادلين سبحانه وتعالى. فيبعث الله البهائم والعجماوات من أجل أن يقتص بها، أن يقتص منها ويعطي لصاحب الحق حقه. قل لي بربك كيف بي وبك، كيف بنا وعندنا من المظالم ما الله به عليم. مظالم بين العبد وبين أهله وزوجه وولده وعماله وخدمه وموظفيه وجيرانه وأقاربه وأرحامه ومن تعامل معهم بالدرهم والدينار، لا يمكن أن يبقى منها شيء يوم القيامة حتى يقتص الله تعالى من الظالم ويعطي المظلوم حقه. ولذلك فإن من أعظم الحسرات يوم القيامة ومن أشد الخسارة يوم القيامة حسرة وخسارة ذاك الظالم الذي ظلم وتعدى وتجاوز الحدود، فضرب هذا وظلم هذا وأخذ مال هذا وانتهك من عرض هذا. فإذا وضعت الموازين يوم القيامة وبدأ وضع الأعمال الصالحة في ميزان الحسنات والأعمال السيئة في ميزان السيئات، وأنت تنظر إلى عملك وقلبك يرتجف بين عمل صالح ترجوه تراه فتسعد، وبين عمل سيء تخاف منه تراه فتتعس. وإذا في هذه اللحظات العظيمة يأتي أهل المظالم إلى من ظلمهم فيقتصون منه، واليوم يوم القيامة لا درهم ولا دينار، وإنما هي الأعمال والحسنات. وإنما هي الأعمال والحسنات. فقل لي بربك عمل كم عملته من صالح أخلصت فيه العمل، تقربت فيه إلى الله، رجوت أن تراه يوم القيامة في ميزان الحسنات، وإذا بأهل المظالم يعدون عليه ليأخذوا حقوقهم منه. ذاك والله، تلك والله هي الخسارة، وذاك والله هو الشؤم العظيم. قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ المفلس فرق بينه وبين الفقير. الفقير لا بيع عنده ولا شراء ولا أموال ولا تجارة، ما عنده شيء، هذا اسمه فقير. لكن المفلس هو من عنده بيع وشراء وتجارة لكنه لا يحاسب وليس عنده ميزانية للمدفوعات وللخسائر والإيرادات، فيأتي آخر العام ليضع ميزانية لعمله التجاري وإذا بالديون أعظم من رأس المال، إذا بالديون أعظم من رأس المال، فيسمى مفلس لأن عنده مال لكن هذا المال سيؤخذ منه كله وسيذهب إلى دائنيه. فقال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وحج وزكاة، أعمال صالحة، هذه أعمال صالحة، لكن يأتي وقد ظلم هذا وضرب هذا وظلم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. ما أعظمها والله من خسارة، وما أشدها والله من حسرة، أن تجد صلاتك وعملك وصيامك وبرك وإحسانك ينتقل إلى ميزان غيرك بسبب حقوق ضيعتها أو حرمات انتهكتها أو مظالم أوقعتها، وأن يجد الإنسان زنا غيره وسرقة غيره، من حمى نفسه من الزنا طول حياته ومن حمى نفسه من الحرام طول حياته يرى زنا غيره وسرقة غيره وفجور غيره، ينتقل إلى ميزان سيئاته بسبب أن يوفى ما عليه من الديون ويستخلص ما عليه من الحقوق. هذا الموقف العظيم يقول فيه الإمام الغزالي رحمه الله: فوالله لو كان لك عمل 70 نبيا وقد بايعت أحدا بدرهم أو دينار لخشيت يوم القيامة من ذلك الموقف العظيم. وهذا الموقف العظيم هو الذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام يقف على المنبر قبل وفاته وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، عفيف اللسان عفيف اليد بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، ما ظلم قط ولا ضرب قط ولا أخذ مال أحد قط، لكنه يخشى ذاك اليوم فيقف على المنبر فيقول: من أخذت ماله فهذا مالي فليأخذ منه قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، ومن ضربت ظهره فهذا ظهري فليضربني قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. إننا نتحدث بهذا الحديث في زمن وأيام انتهكت فيها الحقوق وأخذت فيها الأموال، وأصبح الواحد منا يتحيل الفرص لينقض على أموال الناس وعلى حقوق الناس، يأكل عرق العمال، يأكل عرق المستخدمين، لا يؤدي لأولاده حقهم ولا لزوجته حقهم، الموظف في عمله لا يقوم بواجبه فيظلم المراجعين، الرئيس رئيس الدائرة في عمله لا يؤدي الحق الذي عليه ينتهك حقوق الناس. رأينا من الناس عجبا، أصبح الواحد منا كأنما هو في مرحلة كأنما هو في حياة ذئاب وفي غابة يأكل فيها القوي الضعيف. أظن الظالم أنه سينجو بفعلته وأنه سيزهو بهذا العمل وينال نتيجته، نعم سينالها لكنه سينالها علقما. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمون معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. إن يوم الظالم عليه أشد سودادا من يوم المظلوم وقت مظلمته. الظالم في الدنيا يزهو بظلمه وينتشي بقوته والمظلوم يبكي ويندب حظه، لكنه يرفع أكف الضراعة إلى الله مناد وداعيا ربه بسهام الليل التي لا تخطئ على من ظلمه. قال عليه الصلاة والسلام: واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، كما في الحديث الصحيح في مسلم وغيره. وعند الترمذي يقول عليه الصلاة والسلام: اتق دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى الله كأنها شرر، تصعد إلى الله كأنها شرر. أتهزأ بالدعاء وتزدريه، أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري ما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أجل وللأجل انقضاء، فيمسكها إذا ما شاء ربي ويرسلها إذا حكم القضاء. نعم، قد لا تصل يد العدالة، قد لا تصل يد العدالة إلى الظالم في الدنيا، وقد يموت وهو ظالما، ويموت المظلوم مظلوما مكلوما حزينا مهموما، لكنه والله سيقتص منه في يوم القيامة. ستعلم يا ظلوم إذا التقينا، ستعلم يا ظلوم إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم. فإن الظلم عاقبته شؤم، ولا زال الظلوم هو الملوم. إلى الديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، وعند الله تجتمع الخصوم. إن من ظلمات الظلم أن يصاب الظالم بدعوة المظلوم، ودعوة المظلوم كم غيرت من حال، وبدلت من أحوال، وغيرت من عزة إلى ذلة، ومن قوة إلى ضعف، ومن رفعة إلى ضعف، ومن عافية إلى سقم. كم هزت من عروش، كم هزت من عروش وحطمت من مماليك، كم أبعدت من عز وتجارة وهيبة وقوة. إنها دعوة مظلوم. المعتمد بن عباد أحد ملوك الطوائف وأعظم ملوك الأندلس، كان رجلا عظيما مهيبا، تاجرا كبيرا، ملكا مهابا، لكنه كانت عنده مظالم. دارت عليه الدوائر، ودخلت دولة المرابطين إلى بلاد الأندلس فأسروه وأخذوه ورموا به في صحراء الجزائر في أغمات، وكان في حال سيء، قد تغير العزة إلى ذلة، والغنى إلى فقر، وأصبح يأكل من كسب بناته، يخيطون للناس الصوف، وهو محبوس في ذاك المكان بعد العزة والشرف. فقال له ولده: يا أبتي، ما الذي غير حالنا؟ يا أبتي، ما الذي غير حالنا؟ ما الذي بدل الأوضاع؟ فقال: يا بني دعوة مظلوم سرت بالليل ونحن نيام، دعوة مظلوم سرت بالليل ونحن نيام. فلينتبه كل ظالم من مظلمته، فإن الظلم عاقبته شؤم في الدنيا وفي الآخرة، يغير الحال ويبدل المآل والعياذ بالله، وشؤمه عظيم على الإنسان في الدنيا والآخرة. ولذلك وجب على كل واحد منا أن يعيد حساباته، وأن يراجع نفسه، وأن يرد المظالم إلى أهلها، قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، وليتق الله عز وجل، فإنه والله سيأتي على الظالم يوم عظيم يتمنى فيه أنه لم يخلق، وينتصر الله تعالى لمن ظلمه. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أيها المسلمون، إننا ونحن نتحدث عن الظلم، نتحدث عن أمر واقع قد يقع منا أو من بعضنا وهو لا يشعر، فوجب على كل واحد منا أن يراجع نفسه، وأن يعيد حساباته، فإن الظلم قد يقع من الإنسان على كل من ولاه الله عز وجل ولاية عليه. ومن أعظم الظلم وأكثره شيوعاً الظلم بين عدم العدل بين الأولاد، والظلم لهم في المحبة أو في العطية أو في غير ذلك، ظلم الأزواج وظلم النساء، وهذا باب عظيم يقع فيه كثير من الناس والله المستعان. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إني أحرج حق الضعيفين، أي إني أضيق حق الضعيفين، المرأة واليتيم. فكم من امرأة تشتكي إلى الله من ظلم أوليائها، سواء كانوا أزواجا، سواء كان زوجا أو أولادا أو إخوانا أو غير ذلك، فتحرم من الميراث في كثير من الأحيان إلا من رحم الله، وتحرم من حقوقها. ومن كان له زوجتين فإن أو أكثر فإنه يجب العدل فيما بينهما، وإلا يأتي يوم القيامة وشكه مائل. وكم من أناس من الرجال قليل الوفاء والله المستعان، يستغل قوته ويستغل جبروته على ضعيفة مسكينة، وقد تكون قد فقدت أهلها وليس لها من يناصرها أو يراعيها، فيعلم أنه لا يمكن أن تذهب من بيته ولا أن تخرج من سلطانه، فيسومها سوء العذاب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عن النساء: فإن استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، أي أسيرات، وحق الأسير أن يكرم، وحق الأسير أن يطعم، لا أن يذل ويظلم عند كثير من الناس إلا من رحم الله. وكم من امرأة تجرعت صنوف العذاب والأذى من زوجها وهي صابرة محتسبة، وقد ترفع أكف الضراعة إلى الله، فينتقم الله ممن ظلمها. وقد كانت هناك امرأة عانت معاناة شديدة من زوجها، خاصة بعد أن فقدت والدها وإخوانها، وهو يعلم أنها لا تستطيع أن تخرج من بيته، ويعلم أنها لا تستطيع أن تنتقم منه، فعاتبته يوما من الأيام على مظلمة وقعت عليها منه، فضربها على وجهها ثم نهرها وهو يخرج من الباب. قالت له: سوف أصبر. قال لها: اصبري، لأنه ليس معك إلا الصبر، فلا بيت سوف يستقبلك ولا أهل سوف يرحبون بك، وأنت عندي أنا صاحب الفضل عليك. فلما خرجت قالت له: أسأل الله أن يشل أركانك. والله ما رجع إلى بيته إلا وهو مصاب بشلل رباعي، لم يرجع إلى بيته إلا وهو مصاب بشلل رباعي. وقع عليه حادث، أصيب به إصابة بليغة، فأصيب بالشلل والعياذ بالله. نعم، اتق دعوة المظلوم، واجعل أمام عينيك أن دعوة قد تذهب حياة الإنسان وبركة عمره والعياذ بالله، وتورثه ذلا وخزيا وإهانة في الدنيا والآخرة. فعليك أخي الكريم أن تنتبه إلى هذا أعظم الانتباه، وأن تؤدي الحقوق التي عليك. ظلم العبد منا لعماله وخدمه، فكم من العمال وكم من الخدم يشتكون إلى الله تعالى من أن أهل العمل وصاحب العمل يستوفي منه حقه ولا يؤدي له مستحقه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، أي الذي يخاصم عنهم ويدافع عنهم ضدك محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هؤلاء الثلاثة: ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه عمله ولم يؤده أجره، فهذا والعياذ بالله خصيمه محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ولذلك أعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، أعطه كل حقه، ولا تخصم منه شيئا، ولا تستغل قوتك في أنك تأخذ من ماله قليلا كان أو كثيرا، بل أعطه حقه وزده من حقك وفاء وإكراما، يكن لك بذلك أجرا ومثوبة عند الله عز وجل. ظلم العمال ظلم واضح وكثير إلا ما رحم الله، وظلم العمال لأصحاب العمل بعدم إيفائهم حقوقهم وعدم القيام بالواجب كما أراد الله عز وجل وكما هو واجب عليه. فإن بعض العمال قد يظن أن الظلم فقط يأتي من صاحب العمل، لا، قد يكون العامل ظالما وهو أن لا يؤدي الحق الذي عليه، فأنت قد استؤجرت بأجر من أجل أن تؤدي عملا، فإذا لم تؤدي العمل كما يجب وكما هو مطلوب منك فإنك تعتبر بذلك ظالما، وما أشد عقوبة الظالم. الظلم أيها الإخوة، الظلم مساراته عظيمة ومنحنياته كثيرة، ظلم الولاة، ظلم القضاة، ظلم التجار، ظلم العمال. المهم أن الواحد منا يجب أن يراجع نفسه وأن يحاسب نفسه، فلا يلقى الله بمظلمة، لا يلقى الله بمظلمة. فإنك إن لقيت الله بذنوب وخطايا فيما بينك وبينه سبحانه وتعالى فإن الله يغفرها سوى الشرك. أما ما يقع الإنسان فيه من ظلم بينه وبين العباد فإن الله لا يترك منه شيئا، حتى أهل الجنة، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، أهل الجنة إذا تجاوزوا الصراط حبسوا على قنطرة قبل الجنة، يعني أصبحت النار خلفهم وتجاوزوا الصراط، ثم يحبسون على قنطرة فيستوفى من الظالم، يستوفى من الظالم، لأن الجنة لا يدخلها ظالم، لا يدخلها أحد عليه مظلمة. كيف يجاور العدل العادلين سبحانه وتعالى ظالم؟ لا يمكن أن يدخل الجنة ظالم، ولذلك يستوفى من الظالم قبل أن يدخل الجنة. أيها الإخوة الكرام، إذا علم هذا فلنعلم أن عاقبة الظلم عاقبة شؤم والعياذ بالله، وظلمات في الدنيا والآخرة. فلنحذر من الظلم كثيره وقليله، ولنحذر من الظلم ظاهره وعلانيته، ونسأل الله تعالى أن يرفع الضر عن المتضررين، وأن يصب الظالمين على الظالمين، وأن يخرج المسلمين من بينهم سالمين، إنه على كل شيء قدير. هذا، وصلوا وسلموا على من أمركم ربكم بالصلاة والسلام عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن الأئمة الأطهار أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم دمر المشركين، اللهم ودمر أعداء الدين. اللهم من أرادنا وأراد بلاد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم جنبنا وجنب المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمنا في أوطاننا، أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المسجورين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم احمل حافيهم، اللهم اطعم جائعهم، ضلعهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم ودفي بردانهم، اللهم إنه قد نزل بهم من البلاء والشدة ما لا نشكوه إلا إليك، اللهم فنصرك الذي وعدتنا، اللهم نصرك الذي وعدتنا، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم وحد صفوفهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم سدد آراءهم ورميهم برحمتك وقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم إنه قد نزل في البلاد والعباد من اللأواء والشدة ما لا نشكوه إلا إليك، اللهم فأنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.